الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فإن قلت لو كانت الإرادة لا يعرف لها معنى إلا الكيفية النفسانية التي في الحيوان، فما بالها تنتزع من مقام الفعل ولا كيفية نفسانية هناك، فهو الشاهد على أن لها معنى أوسع من الكيفية النفسانية، وأنها هي الإرادة صفة وجودية كالعين. هذا آخر إشكال يتعرض له السيد العلامة في نهاية بحث الإرادة، وهو أنه نحن في البحث السابق قلنا أن قياس الإرادة بالعلم قياس مع الفارق. العلم هو صفة وجودية ومن المعقولات الثانية الفلسفية، ولذلك يحمل على أكثر من مقولة واحدة من المقولات الماهوية، ولكن الإرادة بالمعنى الحقيقي والمرتكز في أذهاننا هو صفة نفسانية وعرض، ومن مقولة الكيف النفساني، أي من مقولة العرض الذي ينقسم إلى الكيف النفساني وإلى كيف المسموع والمبصر وغير ذلك من أقسام الكيف. بناء على هذا الإرادة لا يمكن التوسع في مفهومها، ولكن العلم قابل للتوسع في صدقه، فإنه يصدق على أكثر من مورد خاص. مثلا تارة يراد من العلم العلم الحصولي فهو كيف نفساني فيكون متحدا مع الإرادة من حيث المقولة العربية، وتارة ما المراد من العلم هو العلم الحضوري فإذا يتبع وجود المعلوم، فإن كان المعلوم جوهرا عقليا فالعلم يكون جوهرا عقليا، إن كان المعلوم ذاته المقدسة فالعلم واجب، وإن كان المعلوم ممكنا فالعلم موجود ممكن حسب الموارد المختلفة. أما في الإرادة نلتزم أن المقصود منها الكيف النفساني عليكم السلام ورحمة الله، الذي يأتي من وراء الشوق، والشوق الذي يأتي من وراء التصور والتصديق. بناء على هذا لا بأس أنه نشير إلى نقطة، أن بحثنا كله عليكم السلام في البحث السابق أو البحثين السابقين كان يدور حول الإرادة التكوينية في الله تعالى. ليس كلامنا كما ذكرنا في بداية الإشكالات في البحث السابق أن كلامنا ليس في الإرادة بمعنى الحب ولا في الإرادة بالمعنى الإرادة التشريعية، وإنما مرادنا من الإرادة الإرادة بمعنى إجماع العزم والقصد على الشيء، أي إيجاده وتحققه. وهذا العنوان عبارة أخرى عن الإرادة التكوينية، ونحن نعتقد كما هو مشهور على لسان الأصوليين وكما صاحب الكفاية رحمة الله عليه في الكفاية تعرض لذلك، أن الإرادة تنقسم في الله تعالى إلى إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. والإرادة التكوينية هي التي مقصودنا في المقام، فإنها إن فسرت بالمعنى الحقيقي فإن الإرادة التكوينية في الإنسان وفي الحيوان بتعبير السيد العلامة مقصود منها الكيف النفساني، وهو العزم والجزم على الفعل، والذي يستتبعها إيجاد الفعل، هذا الإرادة التكوينية. ولهذا أقول أنا أردت فلان شيء وسافرته، أو أردت فلان شيء وقرأته، أردت فلان شيء وكتبته، وأمثال ذلك. فإن هذا الذي نقول أردت في هذه المقامات، يعني قبل إيجاد الأفعال، هذه هي الإرادة التكوينية التي من صفات التكوينية للنفس، ليست بالجعل والاعتبار، لا علاقة لها بالإرادة التشريعية، وأيضا لا علاقة لها بالحب، وأنه هناك واحد يحب شيئا فإن حبه إلى شيء غير إرادته، ونشعر بالوجدان أن صفة الحب فينا غير صفة الإرادة. الآن مثلا كثير قد يشعر بالنسبة إلى موضوع أنه يحبه ولكن لا يريده، الآن له حب به ولكن لا يتعلق به الإرادة، وأحيانا متعلق بها الإرادة، ولكن باعتبار أن الإرادة دائما مسبوقة بالشوق لا بد من شوق هناك وحب إلى المراد، أما أحيانا هناك حب ولا إرادة، وهذا دليل على أن مفهوم الحب غير مفهوم الإرادة. لا بأس هنا أيضا قبل ما نشير إلى هذا الإشكال الأخير نشير إلى محل النزاع مرة أخرى، أنه لماذا الحكماء قالوا أن مقصود من الإرادة التكوينية في الله علمه بالنظام الأحسن الذي فسره المشائيون اصطلاحا بالعلم العنائي، يعني العلم الذي عليكم السلام ورحمة الله عنا به الله تعالى وتفضل به على الأشياء بالوجود، حيث أن هذا العلم بوحده يكفي لإيجاد الأشياء، ورائه أو ما يلازمه أو ما يتقدم عليه لا يوجد شيء، فإن أصل هذا العلم بالنظام الأحسن صار سببا للإيجاد، ولذلك عبر عنه بالعلم العنائي الذي هو علمه بجميع الكمالات الموجودة في عالم الإمكان، وحسب علمه بالنظام الأحسن أوجد النظام الأحسن، لولا علمه ما كان النظام الأحسن موجودا. هنا الحكماء أرادوا أن يتخلصوا من معنى الحقيقي للإرادة في الإنسان بأن الإرادة من الصفات الحادثة، بلا شك أنتم الآن في هذا المكان لا تريدون السفر مثلا، بعد ساعة تريدون السفر، وهذا أدل دليلا على أن الإرادة صفة حادثة في النفس، إضافة إلى ذلك أنها مستلزمة للشوق والتصور والتصديق، وهذه الأمور لا تناسب شأن الباري تعالى. الباري تعالى لو كانت له إرادة تكوينية مثل الإرادة التكوينية الموجودة عندنا استلزم من ذلك أن يكون محلا للحوادث وأن يكون فيها الشوق والتصور والتصديق، وهذا كله لا يليق به بلا شك. بناء على هذا الحكماء اضطروا للتخلص من هذه الشبهات، قالوا أن صفة الإرادة صفة نفسرها في الباري تعالى بمفهوم العلم، في الإنسان بعنوان كيف النفساني بعنوان الجزم والعزم على القصد، أما في الله تعالى بعنوان علمه بالنظام الأحسن الذي صار مبدأ فاعليا لإيجاد هذا النظام. المتكلمون قالوا أن الإرادة في الله تعالى بعضهم وأيضا بعض الحكماء الآخرين غير هذا الرأي الأول التزموا بأن الإرادة فيه بمعنى الحب أي المعنى الثاني، وقالوا أن حبه لذاته التي مستجمعة لجميع كمالات عالم الإمكان هذا حبه هو إرادة، فإرادته للأشياء يعني حبه لكمالاتها الوجودية، هذا قول ثاني. وهناك قول ثالث وهو قول السيد العلامة رحمة الله عليه ومن يتبع السيد العلامة أن الإرادة ليست صفة ذاتية، حتى نقع في مسألة أنها كيف تكون صفة ذاتية وحادثة وكيف تكون زائدة على الذات وكيف يستلزم منها الشوق والتصور والتصديق، وإنما الإرادة صفة فعلية تنتزع من مقام فعل الباري تعالى. وبما أنه ذكرنا في بداية بحر الصفات أن الفرق الجوهري بين الصفات الذاتية والفعلية هو أن الصفات الذاتية تنتزع عن مقام الذات، وحكماؤنا وعلمائنا الإمامية يعتقدون بوحدتها مع الذات بل بعينيتها مع الذات، ولكن الصفات الفعلية لا يقولون بأنها عين الذات، فإنها عين الأفعال تنتزع من مقام فعل الباري تعالى بالنسبة إليه، وإلا في الواقع هي ليست عين ذاته المقدسة. السيد العلامة اختار هذا الطريق وهذا القول الثالث وجعل الإرادة التكوينية في الله تعالى فعله، إذا أراد الله تعالى شيئا فيقول له كن فيكون، يعني إذا أوجد شيئا وأراد أن يوجده قال له كن فيكون. إذن الإرادة صفة تنتزع من قياس فعله إليه، وأن هذا الفعل يوجد بالله فإن هذا الفعل موجود بإيجاد منه تعالى، وإيجاد الذي يأتي منه إلى الفعل ويوجد ينتزع العقل منه مفهوم الإرادة، كما سنشير إلى هذا المطلب في نهاية هذا البحث أن كيفية انتزاع الإرادة التكوينية من فعل الباري تعالى يتبع منشأين للانتزاع، نوضحه إن شاء الله بعد جواب الإشكال. بناء على هذا، هذا القول الثالث، وهناك قول رابع، وهو قول جملة كثير من متكلمين العامة الذين قالوا أن صفة الإرادة في الله تعالى حادثة وزائدة على الذات مع كونها من الصفات الذاتية، مثل ما التزم الأشاعرة وبعض المعتزلة، من جهة قالوا أنها صفة ذاتية، ومن جهة قالوا أنها زائدة، ومن جهة ثالثة قالوا أنها حادثة. لا، بعض المعتزلة، مو كلهم، مو منسوب إلى كلهم. على أي حال، مع الالتفات إلى هذه الأقوال الأربع، نأتي إلى ما كنا فيه، وهو أن السيد العلامة رحمة الله عليه كان مصرا على أن قياس مفهوم الإرادة بمفهوم العلم قياس مع الفارق، وأن مفهوم العلم من المعقولات الثانية الفلسفية، ومفهوم الإرادة من المقولات الماهوية وكيف النفساني. إذن الحكماء الذين فسروا الإرادة التكوينية في الله تعالى بعلمه بالنظام الأحسن، هذا التفسير مو مقبول عند السيد العلامة، ولذلك قال أنه نحن لا نجد فرقا واضح بين مفهوم الإرادة وبين مفهوم العلم. بناء على هذا يشكل إشكالا آخر على نفسه، وهو أنه إذا قلتم الفرق بين مفهوم الإرادة ومفهوم العلم هو أن مفهوم الإرادة معقول ماهوي، ومفهوم العلم معقول ثانوي وفلسفي، أنه دليل على أن الإرادة يمكن قياسها بالعلم ولا فرق بينهما، أنه أنتم الآن صرحتم في الجواب عن الإشكال السابق أن الإرادة من الصفات الفعلية وتنتزع من أفعال لله تعالى. خب، أفعال الله تعالى لا توجد فيها كيف النفساني، فكيف مفهوم الإرادة ينتزع من أفعال الله تعالى؟ مفهوم الإرادة عرض، كيف النفساني محله الحيوان، أي الإنسان أو الحيوان بصورة عامة، إذا قلنا أن الحيوان يملك إرادة. بناء على هذا، هذا المفهوم العربي الذي له محل ويحتاج إلى موضوع، وموضوعه هو النفس الإنسانية أو النفس الحيوانية، كيف هذا المفهوم حقيقة ينتزع من فعل الباري تعالى؟ مثلا عندما نقول الله أراد خلق السماء فخلقها، أو تعلقت إرادته التكوينية بخلق السماء، خب إحنا انتزعنا الإرادة التكوينية من قياس الباري تعالى إلى مخلوقه وقياس مخلوقه إليه. خب، والسماء هل أن فيها كيف النفساني؟ لا، فإن السماء هل هي محل للكيف النفساني؟ لا، ما له معنى أصلا. الكيف النفساني ومفهوم الإرادة حقيقتان حسب ما تزعمون فإنه مختص بالنفوس الحيوانية، أعم من الإنسان أو خصوص الإنسان؟ هذا حاصل الإشكال. إذن المستشكل يستنتج من هذا الإشكال هذا المعنى، أن صدق مفهوم الإرادة على أفعاله تعالى أو انتزاعها من أفعاله تعالى أدل دليل على أن مفهوم الإرادة كمفهوم العلم يجوز التوسع فيه، وهو معقول ثانوي فلسفي وليس ماهويا. نعم، هذا حاصل الإشكال. السيد العلامة رحمة الله عليه في الجواب يقول الإشكال في الجملة وارد. لماذا؟ لأن مفهوم الإرادة مثل ما ذكرنا في الإشكال هو بمعنى الكيف النفساني، والكيف النفساني كيف ينتزع من مقام فعل الباري تعالى؟ صحيح، ولكن إحنا ذكرنا سابقا أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وهي المنتزعة من مقام ذاته ونلتزم بعينيتها مع الذات، والقسم الثاني الصفات الفعلية وهي المنتزعة عن مقام فعله وهي متحدة مع الفعل وليست متحدة مع الذات، بل زائدة على الذات بالتحليل العقلي، وليست لها علاقة العينية والوحدة مع الذات، لأن منشأ انتزاعها مقام الفعل لا مقام الذات. بناء على هذا نأتي نقول أنه تارة الصفات التي تطلق على الباري تعالى يراد منها حقائقها، إذا لم يستلزم إرادة حقائقها منها لوازما باطلة كالإمكان كالحاجة كالفقر كالحدوث كالتغير كالتبدل. ولهذا مثلا صفة العلم بمفهومها الحقيقي أي العلم الحضوري صادق على الله تعالى ولا يستلزم منه أي لازم من اللوازم الباطلة من الحدوث أو التغير أو التبدل أو غير ذلك كما تقدم بحثه مفصلا في صفة العلم. تارة الصفات الحقيقية تطلق على الله تعالى ولكن بما أن إطلاقها في الله تعالى مستلزم للوازم باطلة إذن تلك الصفات بما هي هي لا تطلق عليه وإنما تطلق تلك الصفات على لوازمها الموجودة في الباري تعالى من باب التوسع في المصداق أو من باب المجاز السكاكي. يعني مفروض أن الصفة الحقيقية تكون مصداقا لذلك اللفظ الدال عليها ولكن في الله تعالى لكون الصفة الحقيقية مقابلة للصدق لأنها مستلزمة للحدوث أو للتغير أو كذا نقول أن المراد من الصفة الحقيقية مو حقيقتها وإنما لازمها صادق على الله ونجعل اللازم بمنزلة الملزوم وكأنما تلك الصفة الحقيقية لها مصداقان مصداق وهو المعنى الحقيقي الصادق في الإنسان مثلا ومصداق وهو المعنى المجازي أي ما يلازم المعنى الحقيقي وذلك الذي يلازم المعنى الحقيقي الذي يعد مصداقا من باب المجاز السكاكي يعني نسند إلى ذلك اللازم الصفة الحقيقية ولكن إسناد إلى غير ما هو له نسنده من باب أنه لازم المعنى الحقيقي صادق في الله تعالى ولا إشكال فيه فيكون منشأ لانتزاع الصفة الفعلية. خب نمثل هذا هو أصل المطلب نمثله بالمثال الذي ذكره السيد العلامة رحمة الله عليه. مثلا من جملة الصفات الحقيقية فينا الرحمة والرحمة الآن عندما نقول نترحم على حالة فلان أو على وضع فلان مقصودنا من الترحم ماذا؟ يعني لنا تأثر وانفعال نفساني من مشاهدة حال هذا المسكين وهذا الفقير. خب هذا الانفعال النفساني وهذا التأثر النفساني انعبر عنه بالرحمة هذه صفة حقيقية. زين هذه الصفة الحقيقية تصدق في الله تعالى يعني الله تعالى يتأثر وله انفعال نفساني ويرق قلبه مثلا خب هذا قطعا مو صحيح ولا يكون صادقا على الله تعالى. إذن كيف نقول الله رحيم عطوف رؤوف بعباده والحال أنه نحن عندما نقول زيد عطوف رحيم رؤوف مقصودنا من هذه الصفات ماذا؟ رقة قلبه تأثره النفساني انفعاله النفساني عندما يشاهد حالة المسكين من حاجة من فقر من مشاكل أو أمراض ونحو ذلك. بناء على هذا المعنى الحقيقي بما هو هو أي بحسب مصداقه الواقعي قطعا لا يصدق على الله تعالى لأن الله تعالى لا يتأثر لا يوجد فيه انفعال نفساني ولا يوجد فيه مثلا رقة القلب وأمثال هذه الألفاظ المترادفة. خب إذن ماذا نقول؟ نقول هذا الذي يرقى قلبه وينفعل نفسا وينكسر مثلا خاطره الذي نقول ترحم على فلان هذا عندما أنه يترحم لازم هذا الترحم ماذا؟ أنه يقع في مقام رفع المشكلة عنه وفي مقام رفع الحاجة عنه أو أنه يلبسه بالغنى بالنسبة إلى مشاكله. إذن لازم هذه الرحمة النفسانية أن المترحم إذا تمكن على شيء يقوم في مقام رفع حاجته هذا المسكين يرفع حاجته يغنيه مثلا يحل مشكلته أو يشفيه مثلا وأمثال ذلك. خب رفع الحاجة أو تلبسه بالغنى مثلا هذا لازم صفة الرحمة. عندما صار لازم صفة الرحمة رفع الحاجة غناه وشفاؤه وأمثال ذلك هذه أفعال صحيح. هذه الأفعال عندما تسند إلى الله تعالى يقال أن الله تعالى رحيم بالنسبة إلى هذا المسكين، أو ترحم على هذا المسكين. فتلك الصفة الحقيقية، الرحمة بمعنى الانفعال النفساني، الرحمة بمعنى التأثر النفساني، مو صادر على الله. ولكن لازم الرحمة هناك شنو؟ رفع الحاجة واستغناء الفقير ودفع بلائه وحل مشكلته، وهذه أفعال. هذه الأفعال عندما تسند إلى الله تعالى ينتزع العقل منها رحمة الإلهية، ويقول أن الله تعالى رحيم بالنسبة إلى هذا عبده. يعني عندما الله رزقه ورفع الحاجة عنه، عندما أغناه، عندما شافاه، عندما حل مشاكله، العقل ينتزع من هذه الأفعال مفهوم الرحمة الإلهية. هذه الرحمة الثانية هي رحمة لتلك الصفة، أي صفة الرحمة فينا، ولكنها مصداق مجازي لها، لأن الرحمة بالمعنى الحقيقي هو التأثر النفساني ورقة القلب، وهذا المعنى الحقيقي ما موجود في الله تعالى، لا يليق بشأنه. ولذلك لازم هذه الرحمة رفع الحاجة عن المسكين، حل مشكلته، شفاؤه. وهذه الأفعال إن أسندت إلى هذا الرحيم الإنساني، خب نقول هذه أفعاله، ترحم عليه، مثل ما نقول زيد ترحم على عمرو فأغناه، ترحم بأي شيء؟ بإغنائه، بحل مشكلته. إذا هذه الأفعال رفع الحاجة أو حل مشكلته أو شفائه من المرض أسندت إلى الله تعالى، نقول أنها رحمة من الله، لأن العقل ينتزع من ذلك الرحمة. ولهذا نقول فلان بعد هذه 10 سنوات 20 سنة من الابتلاء الذي كان، الله رحمه، رحمه وحل مشكلته. شلون رحمه؟ طب احنا الرحمة الذي نسندها الى الله تعالى، طب بمعنى انه تأثر بحالة هذا الايوب سلام الله عليه وترحم عليه في اواخر عمره وشافاه؟ لا، مقصودنا من ترحم عليه يعني شنو؟ يعني اغناه، رفع الحاجة عنه، حل مشكلته، شافاه من المرض. هذه هي الرحمة الالهية. احسنتوا، فاذا هذه لازم تلك الصفة الحقيقية، فإنه ينتزع من أفعال الله تعالى مفهوم الرحمة الإلهية. إذن لهذا نقول أن الرحمة الإرادة وأمثالها من الصفات الفعلية منتزعة عن مقام فعله وليست متحدة مع ذاته. هنا بعد ندعي أن الرحمة الإلهية التي شملت زيد بعد مثلا 50 سنة من مرضه، هل أن الرحمة الإلهية هي عين الذات؟ لا، لأن الرحمة الإلهية هنا بمعنى شفائه من المرض، وهذا أمر حادث ومنتزع من ماذا؟ من فعله، وهو الشفاء ورفع المرض، ولا علاقة له بذاته المقدسة. حتى نقول أن هذه الرحمة عين ذاته. نعم، الله يوصف في محله أنه رحيم ورحمن، لأنه هل قد يفعل أفعالا من هذا القبيل على عباده لشدة فيض الرحمة والأفعال الرحمتية من يسمى بصفة المبالغة أنه رحمن أو رحيم؟ أما مو أن الرحمانية والرحيمية هي عين ذاته، فإن الرحمانية والرحيمية من الصفات الفعلية كالخالقية والرازقية وأمثال هذه الصفات. وقس على هذا المثال سائر الصفات الفعلية. إذا نلخص المطلب، نقول أن الصفات الحقيقية كمفهوم الإرادة، كمفهوم الرحمة، وكمفهوم الكرم والجود، هذه الصفات الفعلية، إذا كلها نفسرها بالمعاني الحقيقية التي موجودة لدينا، أي بالكيفيات النفسانية، قطعا مصادقة على الله، ولكن لها مصداق آخر بالتوسع المصداقي حسب إسنادها إلى الله، ولكن بحسب لوازمها الحقيقية. فمن جملة اللوازم الحقيقية لصفة الرحمة رفع الحاجة مثلا، وإذا أسند رفع الحاجة إلى الله قالوا أن رفع الحاجة رحمة إلهية، فالعقل ينتزع من هذا الفعل عنوان ومفهوم الرحمة. بناء على هذا نأتي إلى محل كلامنا وهو الإرادة. الإرادة كيف ينتزعها العقل من فعله تعالى؟ نقول كيفية انتزاع الإرادة من فعله تقع على نحوين. تارة نحن نقول الله تعالى موجود ومع الالتفات إلى أنه هو المبدأ الفاعل لكل شيء نقول أنه هناك فعل أوجده، هذا الفعل الذي أوجده الله تعالى ينتزع العقل من مراتب وجوده من كل مرتبة مفهوما معين. إذا كان الفعل موجودا وفي مرحلة الوجود الفعلي العقل ينتزع منه الوجود أي مفهوم الوجود أي الفعلي، إن كان الفعل قبل الوجود أي في مرحلة الإيجاد العقل ينتزع منه أنه إيجاد بالنسبة إلى فاعله بعد لم يوجد. بعد ذلك نقول قبل الإيجاد وجوب، لماذا؟ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فالعقل ينتزع من هذا الفعل مفهوم الوجوب، وبعد ذلك ينتزع قبل مفهوم الوجوب مفهوم الإيجاب الذي نسبة إلى الفاعل بالنسبة إلى فعله، وقبل الإيجاب ينتزع العقل بالنسبة إلى الفاعل وفعله مفهوم الإرادة. فالله تعالى أراد شيئا فأوجبه فوجبه، فأوجده فوجبه. إذن هذه المفاهيم كلها تنتزع عن مقام فعله. إذا لم نفرض لله تعالى فعلا لا مفهوم الوجود ينتزع، لا مفهوم الإيجاد، لا مفهوم الوجوب، ولا مفهوم الإيجاب، ولا مفهوم الإرادة. إذا فرضنا الباري تعالى بذاته المقدسة وحده وغمضنا البصر عما سواه فهل ينتزع منه مفهوم الإرادة؟ لا، أراد أي شيء الإرادة تحتاج إلى متعلق إلى مراد، فالإرادة صفة فعلية. أراد انتزعنا من نسبته إلى الإيجاب عندما يريد أن يوجب شيئا نقول أراد، بعد ذلك ننتزع مفهوم الإيجاب بعد إتمام الإرادة، بعد مفهوم الإيجاب ننتزع مفهوم الوجوب لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، بعد ذلك ننتزع مفهوم الإيجاد، بعد ذلك عندما وجد الشيء ننتزع مفهوم الوجود الفعلي. هذا منشأ الأول. منشأ الثاني الذي أيضا يكون منشأ لانتزاع الإرادة أنه لو فرضنا أن العلة تامة لإيجاد شيء موجود، فإن العقل عندما يقيس العلة التامة إلى معلولها ينتزع منها مفهوم الإرادة، يعني أن هذه العلة التامة تريد المعلول. لماذا تريد المعلول؟ لأنها تامة وتوجد المعلول. أحيانا لم ينتزع هكذا، نقول مثلا هذه الواقعة أو الحادثة ما كانت تحدث قبل سنة الآن حدثت، لماذا؟ لأنه نقول أن العلة التامة التي من أجزائها إرادة الله ومشيته هذه قبل سنة ما كانت موجودة، الآن هذه العلة التامة وجدت فوجد المعلول، ولذلك نقول أن الله تعالى أراد وقوع هذه الحادثة في هذه السنة، والدليل على أنه أراد وجود الحادثة. يعني ننتزع مفهوم الإرادة من وراء ماذا؟ من وراء فرض العلة التامة مع معلولها. مثل ما الآن هذا في المثال العرثم إلى مصداق، مثلا باب المثال أنه شخص مهيئ للسفر فإن جميع مقدمات السفر مهيئة له وجميع الموانع مفقودة، ماذا نقول؟ نقول فلان واقعا هذا اليوم يريد السفر لأن العلة التامة للسفر مفروضة، فينتزع العقل من فرض وجود العلة التامة بالنسبة إلى معلولها مفهوم الإرادة. إذن مفهوم الإرادة في الله تعالى أو صفة الإرادة من الصفات الفعلية، وهذا حاصل مبنى سيد العلامة رحمة الله عليه، وأن وصف الإرادة كما وصفها الحكماء بعلمه بالنظام الأحسن وصف في غير محله ولا نقبله أبدا. وبناء على هذا نتخلص من جميع الشبهات التي ذكرت في الإرادة أنها حادثة أنها إرادة. فإن إن قلت لو كانت الإرادة لا يعرف لها معنى إلا الكيفية النفسانية التي في الحيوان، إما مقصودة للعلامة الحيوان خصوصا الإنسان، وإما أنه لا مبدئيا يعتقد أن الحيوان يملك إرادة، فالمراد من الحيوان هو الحيوان المصطلح، يعني أعم من الإنسان وغيره. فما بالها، أي فما بال الإرادة التي كيفية نفسانية تنتزع من مقام الفعل، والحال أنه لا كيفية نفسانية هناك، يعني في مقام الفعل، فهو الشاهد، أي انتزاعها من مقام الفعل شاهد على أن لها، أي للإرادة، معنى أوسع من الكيفية النفسانية، وأنها، أي الإرادة، صفة وجودية كالعين. هذا حاصل الإشكال. وأما الجواب، قلت اللفظ كما يطلق ويراد به معناه الحقيقي كذلك يطلق أحيانا ويراد به لوازم المعنى الحقيقي وآثار المعنى الحقيقي المتفرعة على المعنى الحقيقي، ولكن يراد ماذا؟ توسعا، يعني توسعا في المصداق من باب المجاز السكاكي، يعني يجعل لمعنى اللفظ مصداقان، الأول المعنى الحقيقي وهو الكيف النفساني، والثاني المعنى الغير الحقيقي، ولكن مع ذلك يطلق عليه اللفظ وهو رفع الحاجة الذي لازم للكيف النفساني. والصفات المنتزعة من مقام الفعل تقدم الكلام عنها مفصلا، لما كانت قائمة بالفعل حادثة بحدوث الفعل متأخرة بالذات عن الذات القديمة بالذات، بلا شك استحال أن يتصف بتلك الصفات الفعلية الذات الواجبة بالذات، يعني ذات الله تعالى، سواء كان الاتصاف بنحو العينية كما نحن نعتقد أو بنحو العروض كما يعتقد المشائيون، كما تبين فيما تقدم مفصلا الفرق بين هذين القولين. بناء على هذا نعلم أن الصفات الفعلية ما هي شأنها، وهي تختلف عن الصفات الذاتية، وأيضا عرفنا أن اللفظ قد يراد منه المعنى الحقيقي وقد يراد منه لوازم المعنى الحقيقي. مع الالتفات إلى هذين المطلبين نقول إلا أن يراد بهذه الصفات، أي لوازم المعنى الحقيقي وآثاره المتفرعة عليه، توسعا، يعني احيانا يراد من هذه الصفات الفعليه لا معانيها الحقيقيه، لان معانيها الحقيقيه لا تصدق الله تعالى، وانما يراد منها لوازمها. استحال ان يتصف بهذه الصفات الذات الواجبه، سواء كان الاتصاف بنحو العينيه او نحو العروض، الا ان يراد بهذه الصفات لوازم المعنى. الا يعني هذا استثناء من الاستحاله، يعني هذه الصفات الفعليه اذا اتصفت بها الذات استلزم ماذا؟ الحدوث، التغير، الشوق وامثال ذلك، وهذه لا تليق بذاته. الا ان يراد بهذه الصفات الفعليه لوازم المعنى الحقيقي واثار المعنى الحقيقي المتفرعة عليه، يراد ماذا؟ توسعا في المصداق ومجازا سكاكيا، يعني اسناد اللفظ الى مصداق غير حقيقي له، اي ما يلازم مصداقه الحقيقي. مثل ماذا؟ مثل الرحمة. فالرحمة مثلا فيما عندنا تأثر وانفعال نفساني يحصل من مشاهدة مسكين محتاج إلى كمال، كالعافية مثلا وهو مريض، والصحة والبقاء والغنى ونحو ذلك، هو في معرض الموت مثلا يحتاج إلى شنو؟ إلى من يعينه على البقاء. خب بناء على هذا، هذا المعنى الحقيقي يلازمه ماذا؟ ويترتب عليه، هذا بيان اللازم، ويترتب على هذا المعنى الحقيقي وهو التأثر والانفعال النفساني أن يرفع الراحم حاجة هذا المسكين وطاقته، فهي أي رفع الحاجة صفة محمودة كمالية بلا شك. هذا رفع الحاجة يصدق في الله تعالى، ويقال الله رحيم بالنسبة إلى عباده، أو ترحم على زيد بعدما كان مريضا وشافاه، أو ترحم عليه بعدما كان فقيرا وأغناه. فهي أي رفع الحاجة والفاقة صفة محمودة كمالية، وبما أنه يستحيل عليه تعالى التأثر والانفعال، يعني المعنى الحقيقي، فلا يتصف الباري تعالى بحقيقة معناها، أي بحقيقة معنى الرحمة، أي بمعنى التأثر والانفعال النفساني. بناء على هذا لكن تنتزع من ارتفاع، لكن تنتزع أو ينتزع العقل، لا فرق في ذلك، لكن تنتزع من قبل العقل من ارتفاع الحاجة والتلبس بالغنى مثلا أنها أي ارتفاع الحاجة رحمة. هذا في أين؟ إذا أسندنا ارتفاع الحاجة إلى الفاعل العادي كالإنسان، ولهذا نقول عند فلان رفع حاجة زيد الفقير قلنا أنه ترحم عليه، فإن مفهوم الرحمة ينتزع من فعل عامر بالنسبة إلى زيد، صحيح؟ لأن ارتفاع الحاجة من لوازمها، أي من لوازم الرحمة، أو الرحمة من لوازم ارتفاع الحاجة، لا فرق في ذلك، فإنهما متلازمان. خب هذا ارتفاع الحاجة إذا أسند له إلى الله تعالى ينتزع العقل من فعل الباري تعالى مفهوم الرحمة، عندما رفع الحاجة ورزق فلان شيئا وأغناه وكفى نقول رحمه، ترحم عليه. وإذ كان ارتفاع الحاجة رحمة لها، يعني رحمة للحاجة والفاقة والفقر وأمثالها، وإذ كان ارتفاع الحاجة رحمة لها أي للحاجة نسبة، إذ كان نسبة إليه تعالى، يعني إذا أسندنا ارتفاع الحاجة إلى الله تعالى اشتق منه صفة الرحيم، صفة فعل له تعالى، فينتزع العقل عندما نسند ارتفاع الحاجة إليه تعالى ينتزع من هذا الإسناد مفهوم الرحمة. نعم، وإن كان رحمة لها، وإن كان ارتفاع الحاجة رحمة، يعني يلازم الرحمة، إن كان هذا الارتفاع نسبة إليه تعالى، يعني إن كان منتسبا إليه، اشتق من هذا الإسناد ومن هذه النسبة صفة الرحيم في الله تعالى، صفة فعل له تعالى، والأمر على هذا القياس في سائر الصفات الفعلية. خب نأتي إلى محل كلامنا وهو الإرادة، والإرادة المنسوبة إليه تعالى، ومرادنا من الإرادة هنا ماذا؟ الإرادة التكوينية منتزعة من مقام الفعل. كيف منتزع؟ منشأ الانتزاع وجهان، إما ينتزع الإرادة من نفس الفعل الذي يوجد في الخارج، نفس الفعل الذي أوجده الله تعالى في الخارج، خلق السماء، وجود الأرض، وجود الإنسان وأمثال ذلك، ينتزع منه مفهوم الإرادة بأي بيان؟ بهذا البيان، فهو أي هذا الموجود في الخارج وهو الفعل إرادة ثم إيجاب ثم وجوب ثم إيجاد ثم وجود، هذه معاني ومفاهيم ينتزعها العقل من وجود فعل الله تعالى في الخارج، لأن وجوده يدل على إيجاده، وإيجاده يدل على وجوبه، ووجوبه يدل على إيجابه، وإيجابه يدل على إرادته وأنه أراد وجوده، فمفهوم الإرادة ينتزع من وجود هذا الفعل الخارجي. هذا منشأ الأول. منشأ الثاني، وإما من حضور العلة التامة للفعل، عندما نفرض وجود العلة التامة للفعل ينتزع العقل من حضور العلة التامة أنها مريدة لفعلها لأنها تامة وقطعا يوجد الفعل من ورائها، ولهذا ينتزع العقل منها مفهوم الإرادة، كما يقال عند مشاهدة جمع الفاعل أسباب الفعل، مثل ما قلنا زيد يريد يسافر هذا اليوم، جميع مقدمات السفر مهيئة له وجميع الموانع مرتفعة، فالآن العلة التامة لإيجاد السفر موجودة فيه، ماذا نقول؟ نقول زيد يريد السفر ليفعل، عند مشاهدة جمع الفاعل أسباب الفعل ليفعل، ماذا يقال؟ يقال أنه يريد كذا فعلا، يعني أنه يريد مثلا سفرا، هذا حاصل كلامنا في مفهوم الإرادة. لا مو كلها الصفات الفعلية التي مثلا شوف الخالقية، الخالقية معنى الحقيقي موجود في الله تعالى، الرازقية كذلك. لا مو كل الصفات الفعلية، الصفات الفعلية التي معناها الحقيقي يلازم شنو؟ الحدوث، يلازم التغير والتبدل، يعني ثبوتها في الإنسان بمعنى وفي الله تعالى بمعنى آخر. أما مثلا صفة الخالقية أصلا في الإنسان مو صادق، لأن الخالقية بالمعنى الحقيقي فقط مختص بالله تعالى. فلهذا نحن نقول شنو؟ نحن نقول أن الصفات الفعلية مو كلها على هذا المنوال. الصفات الفعلية التي شنو مثلا، مثل ما عندنا في بعض الأدعية وفي بعض الروايات أن الله تعالى مثلا يشتاق أن يرى العبد في شبابه يصلي صلاة الليل. هو حقيقة الله عنده اشتياق، ما عنده اشتياق، يشتاق أو يحبه، يعني تفسيره بلازمه، يعني أن الله تعالى يحب هذا الكمال، يريد هذا الكمال الموجود في ذاته أن يكون موجودا في عبده. ومعنى الشوق والحب أنه يوفق العبد، يرحمه، يساعده على هذا التوفيق ويهديه إلى الصراط المستقيم مثلا، هذا المقصود. أما أكو جملة من الصفات الفعلية لا صدق على الله تعالى لا إشكال فيه، مثل صفة الخالق، الصانع، الرازق، العادل وأمثال ذلك. إحنا من نقول أن هذه قاعدة كلية؟ لا، فقط في الصفات الفعلية التي إن صدق معانيها الحقيقية يلازم ذلك الحاجة والفقر والإمكان والتغير والحدوث في ذاته المقدسة، هذه نفسرها بلوازمها. مثل الرحمة، فإن الرحمة بالمعنى الحقيقي قطعا في الله تعالى لا يصدق، بمعنى التأثر والانفعال النفساني. إيه ما يخالف، ولكن إحنا إرادة طبعا مقصودنا من الإرادة شو؟ إرادة تكوينية. والمراد من الإرادة تكوينية يعني أن الله تعالى أوجد الشيء، فإيجاد الشيء قبل وجوده ووجوبه قبل إيجاده وإيجابه قبل وجوبه يكون منشأ لانتزاع مفهوم الإرادة من الله تعالى. ونقول أن الله تعالى أراد يعني أوجب فوجب فأوجد ووجد، هذا المقصود.
بدون تعامل الإرادة بها لا تتحقق، ونفس الإرادة فسرناها بهذا الشكل.
ماكو مانع. شوفوا الآن إحنا عندما نقول الله تعالى ينتزع من قوله في مقام الإيجاب ينتزع أنه أراد، خب أن المراد تارة خلقه فنوصف هذا الإيجاب بالخالقية، تارة رزقه نوصفه بالرازقية، هذه صفات فعلية تنتزع كلها من بركة انتزاع مفهوم الإرادة الذي ينتزع من كونه في مقام إيجاب الشيء بلا شك، ماكو مانع. فإن مفهوم الإرادة مسبوق في انتزاعه على هذه المفاهيم الفعلية ولا بأس به. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. الفصل الرابع عشر، أكو مجال سيدنا ندخل الفصل الرابع عشر، في أن الواجب تعالى مبدأ لكل ممكن موجود، وهو المبحث المعنون عنه بشمول إرادته للأفعال، أو بعبارة أوضح هو المبحث المعنون عنه ببحث الجبر والتفويض. كلامنا في هذا الفصل يقع في مسألة مهمة جدا التي وقع فيها النزاع العريق والعنيف بين المتكلمين العامة والخاصة، وهو هل أن أفعال الإنسان متعلقة إرادة الله، وأن إرادة الله شاملة لأفعال الإنسان أم لا. الأشاعرة قالوا أن إرادة الله شملت أفعال الإنسان كما شملت سائر الأشياء في خلقها وإيجادها، فالتزموا بالجبر المحض. المعتزلة قالوا أن إرادة الله محدودة شملت كل شيء إلا أفعاله، أي أفعال الإنسان، إذن الإنسان فوض الأمر إليه، قالوا بالتفويض. ونحن الإمامية نلتزم بأن أفعالنا في عين الوقت أنها مراد لنا ولنا الاختيار فيها، في نفس الوقت أيضا متعلقة إرادة الله التكوينية، ولهذا أمر بين الأمرين لا جبر ولا تفويض. هذا البحث من الأبحاث الدقيقة في علم الكلام، السيد العلامة رحمة الله عليه في هذا الفاصل تعرض لبرهانين لإثبات كون أفعالنا جميعا أو كلها متعلقة إرادة الله تعالى. بعد ذلك يشير إلى شبهات القائلين بالجبر وهم الأشاعرة، أو شبهات القائلين بالتطبيق وهم المعتزلة. أما برهان الأول الذي أقامه سيد العلامة، طبعا هنا حسب ظاهر عبارته لا يريد أن يثبت الأمر بين الأمرين، ولكن البرهان ينتج هذا المعنى كما يصرح في خلال الشبهات الآتية، أنه نحن التزمنا بالبرهانين المتقدمين، وبناء على البرهانين المتقدمين لابد أن نقول لا جبر ولا تفويض. أما البرهان الأول وهو البرهان الذي ذكره الحكماء قبل صدر المتألهين، والبرهان الثاني هو برهان الذي تعرض له صدر المتألهين في الأسفار. برهان الأول مبتني على أربع مقدمات. مقدمة الأولى أنه ثبت في محله أن حقيقة الشيء وجوده، لأن الأصل هو الوجود، إذن حقيقة كل شيء وجود ذلك الشيء، لأن الأصيل هو الوجود والماهية أمر اعتباري. هذه مقدمة الأولى. مقدمة الثانية أنه ثبت في محله أيضا أن الموجود ينقسم إلى الواجب وإلى الممكن. مقدمة الثالثة نقول أنه أيضا ذكرنا سابقا في طي المراحل السابقة، خصوصا في المرحلة الرابعة أي في المواد الثلاث الإمكان والوجوب والامتناع، قلنا أن كل ممكن هو ما تساوى طرفاه لا يترجح وجوده على العدم ولا عدمه إلى الوجود، فيحتاج في ترجيح وجوده على عدمه إلى علة خارجية. إذن كل ممكن محتاج إلى علة، ولا بد أن ينتهي إلى الواجب دفعا للدور والتسلسل. هذه مقدمة ثالثة. نأتي إلى المقدمة الرابعة، وهي أنه علة الشيء علة لذلك الشيء. بلا شك كما ذكرنا هذا المطلب في مرحلة العلة والمعلول المرحلة الثامنة. إذن قلنا أن علة الشيء علة للشيء، ولكن مع الواسطة، كما أن معلول الشيء معلول للشيء ولكن مع الواسطة. وهذه المقدمة الرابعة. نأتي إلى النتيجة وإلى البرهان. مع الالتفات إلى هذه المقدمات الأربع نقول كل ما سوى الله تعالى ممكن، وينتهي في سلسلة إيجاده وعلله إلى الواجب كما ذكرنا في المقدمة الثالثة. وعلة علة الشيء علة للشيء، إذن أفعالنا داخل في حد الممكنات أم لا؟ نعم، أفعالنا من مصادق الممكن، إذن أفعالنا هي معلولات الباري تعالى، لأنها مخلوقات الباري ولكن مع الوسائط. فإن الباري عندما كان علة لإيجادنا، إذن يكون علة لإيجاد أفعالنا، لأن علة الشيء علة للشيء. إذن وجودنا ممكن، أفعالنا ممكنة، وكل ممكن ينتهي إلى الله، والله تعالى علة العلل، وكل شيء يسند إليه. إذن أفعالنا بفضل كون وجودنا معلولا للباري تسند إلى الله ومتعلق إرادته التكوينية. ولكن مع الواسطة، نعم، تارة يكون الشيء الممكن بلا واسطة كالصادر الأول، أو بواسطة كالصادر الثاني، أو بوسائط كالصادر العاشر، أو عالم المثال أو عالم المادة أو أفعالنا الخارجية. وبناء على هذا ينبقي حسب هذه المقدمات الأربع أن نسند كل موجود في صفحة الإمكان إليه تعالى، ولكن إسناده تارة مباشر وتارة غير مباشر. فكيف نقول أن أفعالنا خارجة عن دائرة إرادته وأنها مستقلة عن فيض الوجود من قبله تعالى؟ إذن بهذا البرهان أثبتنا أن أفعالنا أيضا خاضعة لعلية الباري تعالى، والله تعالى يسند إليه كل ممكن، ومن جملة الممكنات أفعال الإنسان. هذا حاصل البرهان الأول الذي زعمه الحكماء قبل صدر المتألهين. وبعد ذلك سنشير إلى برهان صدر المتألهين ووجه عدوله عن هذا البرهان، لماذا عدل عن هذا البرهان الأول. نطبق هذا البرهان الذي حققته الأصول الماضية، هذه مقدمة الأولى، هو أن الأصيل من كل شيء وجوده لإصالة الوجود واعتبارية الماهية، وأن الموجود ينقسم إلى واجب بالذات وغير واجب، يعني الممكن أي الواجب بالغير الذي يجب ولكن يجب بعلته، هذه مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة، وأن ما سوى الواجب بالذات سواء كان جوهرا أو عرضا، وبعبارة أخرى سواء كان ذاتا أو صفة أو فعلا. هذا وجه العدول، إشارة إلى كلمات المتكلمين، لأن المتكلمين ما يصطلحون إصطلاح الجوهر والعرض وأمثال ذلك، ولهذا سيد العلامة يقول إحنا من نسمي جوهر عرض، نسمي ذات وصفة وفعل كما يقول المتكلمون. له أي أن ما سوى الواجب له ماهية ممكنة بالذات متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، وأن ما شأنه ذلك أي التساوي يحتاج في تلبسه بأحد الطرفين من الوجود والعدم إلى مرجح يعين ذلك أي الترجيح ويوجب الترجيح، وهو أي المرجح العلة الموجبة. فما من موجود ممكن إلا وهو محتاج في وجوده حدوثا وبقاء إلى علة توجب وجوده وتوجده واجبة بالذات. إسا واجبة بالذات يعني شنو؟ يعني أنها واجبة، تكون واجبة بالذات، يعني العلة هي بالواقع هي واجب الوجود بلا واسطة، أو منتهية إلى الواجب بالذات يعني مع الوصائل إلى علة توجب وجوده وتوجده تلك العلة واجبة بالذات. هذا واجبة بالذات صفة للعلة ولهذا نكسرها. إلى علة توجب وجوده وتوجده يعني توجد الممكن علة واجبة بالذات إذا كان الباري تعالى هو العلة بلا واسطة، أو منتهية إلى الواجب بالذات مع الوسائل. هذه المقدمة الثالثة. وأما المقدمة الرابعة وعلة علة الشيء، ذكرنا في مرحلة الثامنة علة لذلك الشيء. بناء على هذا نأتي إلى البرهان. فما من شيء ممكن موجود في عالم الوجود سوى الواجب بالذات حتى الأفعال الاختيارية إلا وهو فعل الواجب بالذات معلول له بلا واسطة كالصادر الأول، أو بواسطة كالصادر الثاني، أو وسائط كسائر المخلوقات. إذن لا يمكن أن نفرض فعل خرج من حكومته. أين المفر من حكومتك؟ فإذا المراد من حكومته يعني سلطنته وإرادته التي شملت كل شيء، فكيف نفرض أن أفعال الإنسان أفعال مستقلة وخارج عن نطاق حكومته المقدسة؟ هذا حاصل البرهان على إثبات أن إرادته شاملة لأفعالنا كما أنها شاملة لأنفسنا ولكل الممكنات. ومن طريق آخر، هذا برهان صدر المتألهين الذي ذكره في الأسفار، وسنبين وجه عدوله إلى هذا البرهان. والحمد لله رب العالمين.